إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الثالث من شهر صفر عام 29,400، في هذا المسجد المبارك الذي أصبح منارة من منارات العلم والسنة، في هذه الآونة، وليس ذلك بغريب، إذ يقوم عليه من نعرف جميعا، شيخنا ووالدنا وأستاذنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، جزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين، وبارك في عمره ومتعه على طاعته، ونفعنا وإياكم بما نتعلم على يديه، فقد نذر نفسه ووهب وقته للعلم بذلا من غير حدود وعطاء غير محدود، ولا أريد أن أزيد على ذلك، فكلكم ولله الحمد يعرف منه هذا. والقاصي والداني يعرف ذلك ولله الحمد، فليس بمستغرب أن تكون هذه البقعة وأختها، وأعني بها مسجد شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، شفاه الله وعافاه، فإنها بقعة قد شع منها نور التوحيد والسنة، وهي مع أختها هذه منارتان عظيمتان شاع صيتهما وذاع. وهكذا فليكن الذيوع وإلا فلا، فإن الذيوع الذي يفتخر به هو اشتهار الخير وانتشاره، فعلى يديهما تعلمنا وتلقينا، فجزاهما الله عنا أعظم الجزاء. ونسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرفع عن شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ أحمد وأن يقيمه من عثرته وأن يصحه وأن يعافيه وأن يمتع في عمره على طاعته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأبناء، سمعنا جميعا موضوع هذه الكلمة في هذه الليلة، ألا وهو: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة في سورة الأنعام جاءت في ضمن مجموعة من الوصايا، افتتحها ربنا بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهنا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأن في أصح قولي النحاة في هذه الآية حرف توكيد ونصب وليست عاطفة على ما قبلها، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك. وقوله جل وعز هذا المشار إليه هو اسمها، وقوله جل وعز صراطي هذا الخبر، وهو مرفوع بضمة مقدرة على ياء المتكلم. فهذا الإيجاز وهذا الاختصار البليغ يجب أن يتوقف عنده كل مؤمن يقرأ هذا القرآن، وعليه أن يطلب معناه. فإن قول ربنا جل وعز وأن هذا صراطي المشار إليه باسم الإشارة هذا منزل منزلة القريب، وما ذلك إلا لظهوره وشدة وضوحه، فنزل منزلة القريب فقيل فيه هذا. فإنه لا يخفى على أحد، ومع ذلك قد ضل عنه أقوام. فهؤلاء الأقوام أعمى الله بصائرهم عن هذا الصراط الواضح المستقيم، وهدى إليه من شاء من عباده بفضله ورحمته. فهذا الصراط الذي أمرنا الله جل وعز بلزومه والسير عليه نردده دائما وأبدا في صلاتنا، داعين ربنا أن يهدينا إليه، وذلك في الصلاة المفروضة والنافلة. ففي المفروضة فقط نطلب ربنا تبارك وتعالى أن يهدينا إليه 17 مرة في كل يوم وليلة، وإذا أضفت إلى ذلك السنن الرواتب صار المجموع 29 مرة إن قلت بركعتين بعد صلاة الظهر فقط، فإن زدت 4 ف31 مرة في سنن الرواتب مع الفرائض. فهذا العدد من المرات 17 مرة في الفريضة و29 مرة أو 31 مرة في السنن الرواتب. ونحن نسأل ربنا تبارك وتعالى قائلين: اهدنا الصراط المستقيم. من هو ما هو هذا الصراط الذي نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يهدينا إليه؟ هو الصراط الوسط يا معشر الإخوة والأبناء، صراط الوسطية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط لا يناله ولا يوفق للسير عليه إلا من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة الهداية إليه، فأصبح مبصرا له، يراه واضحا مستبينا مع تشعب الطرق، فهذا هو الذي أنار الله بصيرته. وكم من شخص يبصر ولا يبصر هذا الصراط، يبصر بعيني رأسه لكنه لا يبصر هذا الصراط، فعمي عنه وضل عنه إما بعلم وإما بغير علم، إما بسبب الهوى ولو كان عنده علم، وإما بسبب التخبط في دياجير الجهل وظلمات الجهل. فمن ضل مع وضوح هذا الصراط ووجود الأسباب التي يسرها الله فإن فيه شبها من اليهود. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فسماهم الله جل وعلا ظالمين، فغضب تبارك وتعالى عليهم لظلمهم أنفسهم ولظلمهم لمن تبعهم، لأنهم ضلوا على علم بعد أن آتاهم الله هذا العلم ويسر لهم أسبابه الحسية والمعنوية. فالحسية هي التي امتن الله بها جل وعز في قوله حينما خلق الإنسان وامتن عليه بهذه النعم قائلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين يبصر بهما الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح، وهداه النجدين طريق الشر وطريق الخير، وحذره من هذا وأقام عليه الدلائل التي يتبين بها فساده، وحظه على الآخر وأقام له الدلائل التي يتبين بها صوابه. فإذن إذا ضل بعد هذا فعماه عمى البصيرة. ولهذا أرباب الفصاحة وسادة البلاغة قريش، وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك منه لذي جناحين ريشا، هكذا في البلاد حي قريش يأكلون العباد أكلا كميشا. هذه التي سادت على العرب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، سادت على العرب بقوتها وسلطتها وكونها أهل البيت، وسادت على العرب أيضا في لغتها حتى إن القرآن نزل بلغتها في مجمله، وإن كان قد احتوى على بعض اللغات العربية الأخرى، وهذا معلوم كما هو في قصة أمير المؤمنين عثمان حينما جمع المصحف، أمر بجمع المصحف وقال للكتبة: ما اختلفتم فيه فاكتبوه بحرف قريش فإنما بلغتها أنزل. الشاهد: هؤلاء أرباب الفصاحة وسادة البلاغة، ومع ذلك شهدوا لهذا القرآن وظلوا عنه. مع اتضاحه وظهوره أعمى الله بصائرهم وارتابوا، مع أن الله جل وعلا يقول: لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومع هذا ارتابوا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، نسأل الله العافية والسلامة. وما ذلك إلا لأنهم خفافيش البصائر، خفافيش أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أبصار الوراء نورا ويعمي أعين الخفاش. إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. فهؤلاء نور البصيرة سلبهم الله جل وعلا إياه، فأصبحوا يتخبطون بسبب الجهل. وهكذا اليهود الذين ضلوا عن هذا الصراط المستقيم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب داعيا إليه، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم موضحا ومبينا لهذا الصراط، يدعو إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا، يعرفون صدقه وأمانته، ومع ذلك صار منهم نحوه ما صار، فأضلهم الله جل وعلا. فالشاهد: إما أن يضل المرء بسبب جهله، وإما أن يضل المرء عن هذا الصراط بسبب هواه، فلا يستغرب ذلك. فالحق قائم والأدلة واضحة والسبيل بين، ومع ذلك أقام ربنا تبارك وتعالى من يدعو إلى هذا الصراط، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيدهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها ووضحها غاية التوضيح، كما نعرف جميعا في الحديث الصحيح حينما خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فنسأل الله العافية والسلامة. والشياطين على قسمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا الصراط الواضح المستبين الذي خاطبنا الله تبارك وتعالى في كتابه عنه بما سمعنا، هذا وأن هذا صراطي، مشيرا إليه باسم الإشارة للقريب، وذلك كما قلنا لظهوره غاية الظهور ولوضوحه غاية الوضوح. ثم أضافه الله تبارك وتعالى إليه بقوله: وأن هذا صراطي، ثم وصف بأنه مستقيم مستقيما فاتبعوه، فأمرنا باتباعه سبحانه وتعالى. هذا الصراط تنوعت تفاسير المفسرين فيه، وهذه التفاسير كلها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. والصحيح من قول العلماء أن هذا الصراط يشمل الإسلام ويشمل القرآن ويشمل نبي الله صلى الله عليه وسلم ويشمل الكتاب والسنة ويشمل الطريق الحق ويشمل الطريق الهدى، فكل واحد جاء بتعبير ولا تضاد بينها ولا تعارض. هذا هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، بينه عليه الصلاة والسلام، فهو واضح وظاهر ومستقيم لا اعوجاج فيه، واضح لا يخفى على من وفقه الله تبارك وتعالى وأراد به الخير، وبين لا يحتاج الإنسان فيه إلى جهد وتكلف، إذا وافق من الله سبحانه وتعالى توفيقا للعبد فإنه أول ما يقرأ عليه القرآن ينشرح صدره ويتبين له أن هذا الدين هو الحق. وكلكم ولله الحمد طلبة علم وأشياخ علم، تعرفون ما حصل في القديم والحديث ممن أراد الله لهم الخير ووفقهم من الجاهليين في أول الأمر عند ظهور الإسلام، ولا يزال هذا الأمر يتكرر إلى يوم الناس هذا. إذا تلي هذا القرآن وتليت مواضع منه على بعض الناس آمن، وهذا ما تميز به هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي هذا الدين الذي جاء به. فإنه ما من نبي من قبله عليه الصلاة والسلام إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الوحي، هذا القرآن، هذا النور المبين الذي لا يزال بين الناس يتلى ويقرأ، لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تزيغ به الألسن ولا يشبع منه العلماء، فلا يزال الناس يقرؤون هذا القرآن ولا يزال الناس يؤمنون عند سماعه. فكل عاقل إذا سمع هذا القرآن ووافق من الله توفيقا فإنه يؤمن. والقصص في هذا كثيرة لا يحاط بها، من الأطباء ومن المخترعين ومن المهندسين ومن المدرسين ومن العلماء الجيولوجيين وعلماء البحار وعلماء الفلك وهكذا في السابق. فإن من تجرد وسلم من العوارض إذا قرئ عليه هذا القرآن يعلم أنه من عند الله تبارك وتعالى فيهتدي. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم تابعا يوم القيامة، لأن معجزته خالدة وباقية وهي القرآن الكريم، ومعجزات الأنبياء من قبله تنتهي معهم كناقة صالح وعصا موسى والريح والجن مع سليمان وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته هذا الوحي. فالشاهد هذا القرآن جاء يبين هذا الصراط المستقيم، عبادة الله وحده لا شريك له التي استفتحت الآيات بها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذا أول بداية في السلوك على هذا الصراط المستقيم، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له وخلع جميع المعبودات التي عبدت من دونه تبارك وتعالى. بل أول أمر في القرآن تواجهه في هذا المصحف الشريف واعبدوا الله في سورة البقرة، وأول نهي تواجهه في هذا المصحف الشريف في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن الشرك. أول أمر في هذا القرآن حسب ترتيب المصحف أمر بالتوحيد، وأول نهي في هذا القرآن حسب ترتيب المصحف نهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. افتح سورة البقرة لا تجد أمرا قبلها ولا نهيا قبلها، قبل هذه القضية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، واعبدوا الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نفي مؤبد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهنا تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بصورة، وفي آخر أن يأتوا بعشر سور مفتريات، وفي موضع ثالث في سورة الطور أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وفي سورة الإسراء تحداهم بقوله قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالشاهد هذا هو الصراط المستقيم، أول ما يبدأ الإنسان فيه وبالسير فيه بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وخلع جميع المعبودات التي عبدت من دونه تبارك وتعالى. فإذا حقق التوحيد، توحيد العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه بعد ذلك لكل خير. فالإنسان عليه أن يبدأ بهذا، يبدأ بتحقيق التوحيد الذي هو مهمة الأنبياء جميعا والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأي دعوة لا تقوم على البداءة بذلك فهي دعوة لا خير فيها ولا بركة فيها ولا إصلاح فيها، لا خير ولا بركة ولا إصلاح فيها. لماذا؟ لأن الداعية سائر على طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخصوصا دين الإسلام الذي بعث الله به، الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد مضى عليه الصلاة والسلام كما نعلم 13 سنة بمكة لا يدعو إلى شيء إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حتى الصلاة لم تفرض إلا قبل الهجرة، والتي هي آكد الأركان بعد الشهادتين. أما الجهاد فلم يشرع إلا بعد ذلك، وبقية الأركان وبقية الأحكام وبقية الآداب والأخلاق إنما شرعت في المدينة النبوية. فقل للذين يبدأون بهذه، وهي من الدين، قل للذين يبدأون بها على حساب التوحيد ويغفلون جنابه ولا يهتمون به ويفرطون فيه بل ويخذلون عنه وعن الدعوة إليه بل ويزيد الأمر سوءا كما يقال حجفا وسوء كيلة بالطعن في أهله وأربابه وحملته وأصحابه الدعاة إليه قديما وحديثا، يزهدون فيهم ويزهدون في مجالسهم ويزهدون في دروسهم وهكذا. هؤلاء في الحقيقة ضلوا عن هذا الصراط المستقيم، إما بسبب الجهل وإما بسبب الهوى، فهم لا يخلون من حالين، في أي حال من الأحوال هم على ضلال. فإن كان هذا الأمر قد أوتوه وعندهم علم أو قد وقعوا فيه بعدما آتاهم الله العلم ففيهم شبه من اليهود عياذا بالله من ذلك، الذين ضلوا على علم. وحي بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم لما اجتمعوا أقروا بصدق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وعرفوه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لما قيل لحيي ما تقول في هذا الرجل؟ أخبر أنه رسول الله حقا. فقيل له وما أنت صانع؟ قال مضمر عداوته ما بقيت أو ما حييت. فنعوذ بالله من الضلال. فمن ضل بعد العلم والمعرفة وقيام الدلائل أمامه واضحة ففيه شبه من اليهود الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نستعيذ به من طريقهم، بل وقدمهم في الذكر بقوله غير المغضوب عليهم، وذلك لشدة ضلالهم وانحرافهم وعظم ضررهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ضل بسبب الجهل فهذا أمره سهل، إذا أراد الله جل وعلا له الهداية لا يحتاج إلى تعب كما يحتاج الأول، والشاهد أن الأول أمره أعظم وأخبث. ولهذا كان الأذى من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من غيره، فلذلك استحقوا أقبح الأوصاف، فصورهم الله تبارك وتعالى كما سمعنا في سورة الجمعة وشبههم بالحمار يحمل أسفارا لا يهتدي لا ينتفع بها. الحمار لا ينتفع من هذه الأسفار التي حملها على ظهره. فهكذا من آتاه الله العلم ولم ينتفع به عياذا بالله من ذلك. فكل من ضل وخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلك غير هذا الصراط المستقيم ففيه شبه من هؤلاء المغضوب عليهم الذين اشتد غضب الله تبارك وتعالى عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل الضلال هم الذين تعبدوا لله تبارك وتعالى على جهل، فالعبادة على جهل لا تصلح، وربما كان الضرر فيها والفساد فيها أكثر من الصلاح والنفع. فإن من تعبد لله تبارك وتعالى على غير هدى وبغير ما شرع لم يقبل منه، كما ثبت ذلك في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. فليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بصواب العمل والموافقة لهذا الصراط المستقيم الذي قال الله فيه فاتبعوه. فمن ابتغى غير هذا الصراط مسلكا ومهيعا فقد ضل عن الهدى وضل عن إصابة الحق، وبالتالي لن يصل إلى دار المقامة جنات النعيم. ولهذا جميعا نقرأ، ولكن قليل منا من يتدبر، من المسلمين في هذا الزمان قليل من يتدبر. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والنتيجة تصلى نارا حامية، الله أكبر، ناصبة متعبة نفسها في غاية التعب. وجاء هنا بالتعبير بقوله ناصبة، يعني باذلة غاية الجهد كل ما تستطيع. وهذا الذي خاطب ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم به في قوله جل وعز فإذا فرغت فانصب، يعني اجتهد، بالغ في الاجتهاد في العبادة لله تبارك وتعالى. فقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، فقيل له في ذلك وكلم في ذلك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، لأن هذه المنزلة قليل من يدركها. قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فصاحب الحق ينصب ويتعب نفسه في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وصاحب الباطل والضلال ينصب ويتعب نفسه وهو يظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق، هذا يظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويظن أنه على حق، أما صاحب الحق فهو يعلم ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فطلبنا تبارك وتعالى أولا بأن نعلم، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على رسوله بالعلم فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا هو هنا التفسير لقول الله تبارك وتعالى في الضحى: ووجدك ضالا فهدى، يعني ما عندك علم فآتاك الله العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالشاهد العلم يهدي صاحبه، العلم الشرعي، العلم الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم يرشد صاحبه إلى الحق والهدى إذا تخلص صاحبه من العوائق كما قلنا. وأما هؤلاء الذين يعملون بغير علم فالنتيجة كما سمعنا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. فالعبرة يا معشر الإخوة والأبناء ليست بكثرة العمل وإنما بإحسان العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا من الله جل وعلا عليك بالقبول فيجب عليك أن تغتبط بهذا، ومن علامات القبول أن تتبع الحسنة بأختها وأن تبتعد عن السيئة، وإن وقعت فيها فررت منها فرارك من الأسد، فهذا من علامات القبول. أما من علامات النكوص نسأل الله العافية والسلامة فبرود القلب وعدم الاقتراف بالمعاصي، وأعظمها وأهمها وأشدها فحشا معصية الشرك التي لا يقبل الله شيئا من الأعمال الصالحة وأنواع القرب معها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقبلها فقد افترى إثما عظيما. فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يحرص على الإصابة. قال الله تبارك وتعالى: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا. والإحسان لا يأتي إلا بمعرفة وإرادة وفعل، معرفة بالحسن وهم به وتنفيذ له، هذا يكون فيه الإحسان. معرفة بالفعل الطيب، دراية به وإرادة له، هم جازم، ثم عمل. فإذا قصرت لعذر شرعي أنالك الله أجر العاملين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، وكلنا يعرف ذلك الحديث: إن لكم إخوة بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم شعبا ولا واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر. فإذا كان الهم موجود والعزم موجود والنية صالحة والعلم بهذا المطلوب قائم في القلب وأنت تريده مصمم عليه لكن حبسك عنه العذر الصحيح الشرعي، فإنك تلحق بأصحاب العمل. فكيف بأصحاب العمل الذين يقومون بهذا العمل ويتلذذون به؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر هذا الأمر غاية التقرير ووضحه غاية الوضوح. فالواجب على كل من أراد أن يسلك هذا الطريق المستقيم أن يبحث فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحث في العلم الموروث، السنة النبوية الشريفة التي هي مثل القرآن إذا صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل القرآن في التشريع، لا يزيد القرآن عليها إلا بأنه متواتر لفظا ومعنى يتعبد بتلاوته لله تبارك وتعالى. أما من حيث التشريع فهي والقرآن شيء واحد. ولهذا من يقول إن المصدر الثاني في كلامه شيء من النظر ويعوزه الدقة، بل هي كالقرآن. ولهذا نعلم جميعا، وأخاطبكم معشر الإخوة والأبناء في هذه المنطقة خاصة، قول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ: وحي من الله كالقرآن. ما قال المرتبة الثانية: وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح في أبي داود والترمذي والمسند أنه قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. مثل، مثلية تماما، إذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط المعتبرة عند علماء الحديث فإنه مثل القرآن. ولهذا كم من حكم جاءت به السنة على الانفراد ولم يذكر في القرآن، ونحن نتلقاه على الرأس والعين، بل ويكفر من أنكره. وما ذلك إلا لأن هذه السنة كالقرآن تماما. فالواجب على العبد أن يطلب علم السنة النبوية، لأنها هي التي تبين السبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذه السبل، وهي البدع والمحدثات، قبل أن توجد. حذر منها بقوله وبفعله في خطبه عليه الصلاة والسلام. فما نقول نحن وقد حدثت فينا وكثرت وتنوعت والتبست بكثير من الحق، ولبس أصحابها والدعاة إليها على كثير من الخلق. إن الواجب على حملة السنة والعارفين بالبدع والأهواء أن يقوموا لله تبارك وتعالى، فينفوا عن هذا الصراط المستقيم، ينفوا عنه ما ألصق به، ويسد هذه الطرق إلى هذه السبل التي تتخطف الناس يمنة ويسرة. يبينون لهم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بفعله حينما خط خطا مستقيما بإصبعه عليه الصلاة والسلام، وخط على جنبتيه خطوطا، رسم هذا الرسم في الأرض حتى يكون أبلغ في الحفظ. فالصراط المستقيم لا اعوجاج فيه، وأما هذه السبل على اليمين والشمال فإنها منحرفة، ومن ولجها لا يكاد يرجع، كما ثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: إن الله احتجز التوبة، أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. والمعنى ليس معناه أنه لا يقبل توبته، لا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا حتى توبة المشرك، ولكن المقصد أنه لا يوفق صاحب البدعة للتوبة. لما؟ لأنه يرى أنه على الدين، فهذا يقل الرجوع فيه وفي جنسه، فلهذا قل الرجوع في أهل البدع والأهوى، وكثرت محاربتهم لأهل السنة الغرة. بينما تجد الكافرين يكثر فيهم الإسلام والدخول في دين الله تبارك وتعالى، بينما أهل الأهوى والبدع استعرض لو شئت أن تعد وتكتب ديوانا في من رجع من كل بدعة إلى السنة لاستطعت أن تكتب لقلتهم. ولهذا لما قيل لابن سيرين رحمه الله تعالى: إن فلانا قد رجع عن مذهب الخوارج، قال: انظروا إلى ما يرجع، والذي لا إله غيره، أو قال: والذي نفسي بيده، لآخر الحديث أشد عليهم من أوله. ما هو آخر الحديث؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، ما يرجعون، السهم ما يرجع إلى القوس وإلى الوتر. قال انظروا إلى ما يتحول. آخر الحديث أشد عليه من الأول، الأول يخرجون لكن هل يرجعون؟ قال ثم لا يعودون فيه. فوجدوه قد رجع إلى مذهب المرجئة من الخروج إلى الإرجاء، وظل عن الطريق المستقيم. فهذا يا معشر الإخوة والأبناء يبين لنا خطورة البدعة، والبدع متكاثرة ولا تزال تزداد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك كما في حديث أبي هريرة وحديث معاوية، حينما قام عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك غاية البيان، وقام بعد ذلك معاوية خطيبا به في جامع دمشق الجامع الأموي. افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وفي لفظ كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في حديث معاوية في سنة بداود والسنة لابن أبي عاصم زيادة، قال ولا يزال قوم يتجارى بهم أو تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخل فيه. الكلب، داء الكلب، وهو الشبق المعروف، يقال كلب كلب يعني شبق، فإذا عض كسرى هذا الكلب في جميع العروق لا يرجع حتى يتمكن، فيهلك صاحبه ويهلك بسبب دخول هذا الكلب وانتشاره في جسمه. فهكذا البدعة صاحبها لا يكاد يرجع، وحصل رجوع لكنه قليل، والعبرة بالأعم الأغلب. وهذا فيه بيان خطورة البدع يا معشر الإخوة والأبناء. فصراط الله المستقيم وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو وبين الجفاء، فإن دين الله وسط بين الغالي والجافي. فالواجب على العبد المسلم أن يطلب علم السنة النبوية، لأنها هي الشارحة والمفسرة والمبينة والمخصصة والمقيدة للقرآن، وتأتي بأوامر مستقلة كما هو معلوم عند العلم. فهذه السنة النبوية يزداد بها الإنسان نورا وبصيرة. ولهذا تجد أهل الأهواء لا ينكر بعضهم على بعض، أما أهل السنة فينكر بعضهم على بعض إذا أخطأ ويرد عليه الخطأ. لماذا؟ لأن المعظم عندهم وفي قلوبهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعظمون أحدا تعظيما تاما مطلقا مهما كان. والقاعدة عندهم ما قال مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم لا يحابون في دين الله تبارك وتعالى، من حاد عن الصراط ردوا عليه وبينوا غلطه بقدر ما وقع من غلط منه، كبيرا كان أو صغيرا. والناس متفاوتون في هذا، لا تأخذهم في الله لومة لائم، بينما أهل الأهواء يسكت بعضهم عن بعض لمصالحهم العاجلة وحظوظهم الدنيئة في هذه الحياة الدنيا، ولكن سرعان ما يتفرقون مهما كان. بل وبعضهم يكفر بعضا ويفسق بعضا، وأهل السنة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقامت في حقه موجبات التكفير وانتفت الموانع عنه. فلهذا كانوا دعاة رحمة وألفة، وهذا فيه أعظم رد على الذين يصمونهم بالعيوب ويرمونهم ويطعنون فيهم بالعظائم. والدليل على ذلك أنك تجد كلامهم متفقا متسقا فالرجل في أقصى المغرب في سبتة وفي طنجة وفي مراكش تجد قوله يوافق قول السني في نيسابور وفي بخارى، بل أحيانا تجد الجملة نفسها مع تباعد المسافات وبعد الديار وتباين الأقطار يأتي كلام هذا ككلام هذا، ولا يوجد عندهم من الاتصال الذي يوجد عندنا اليوم. فهذه الكلمة تروى عن صاحب المغرب وتروى عن صاحب المشرق، وهذا من أعظم الحجج الظاهرة على صحة ما هم عليه، لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة، ولأنهم صاروا على هذا الصراط المستقيم. وهكذا في كل زمان ومكان، أهل الحق هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة هم أتباع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يبينون دينه ويوضحونه ويشرحونه ويعلمون الناس ويرشدونهم للخير، يحثونهم على سلوك هذا الصراط المستقيم، يخوفونهم من المخالفة ومغبتها، يحذرونهم من الانزلاق وراء هذه الأهواء التي تؤدي بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، ويحذرونهم أيضا من كل ما يضرهم في أمور دنياهم، لأن شؤم البدعة يبدأ من الدنيا عياذا بالله من ذلك، وذلك بمفارقة الكتاب والسنة والبعد عن أهلها، وينتهي بصاحبه في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. وليس معنى هذا أن كل مبتدع فهو بالنار، فالله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ومنهم من يدخل النار ويمكث طويلا، ومنهم من يدخل النار ويمكث قليلا إذا لقي الله على التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف إذا نظرت إلى البدع التي تعج بالشرك الصراح، إذا نظرت إلى الطرق الصوفية وهذه السبل التي بلغت مبلغا عظيما، حتى إنه قبل ما يقارب 18 سنة المعترف به من الطرق في المجمع العالمي للطرق الصوفية، المعترف به فقط في هذا المجمع أكثر من 120 طريقة، وكل واحد يزعم أن طريقته هي الخاتمة، ختم الله الرسالة بطريقته وهكذا. فكيف بالطرائق التي لم يعترف بها في هذا المجمع؟ وما من طريقة إلا وتحتوي على الشرك الصراح عياذا بالله من ذلك. هذا في باب التصوف فقط، دع عنك في باب الأسماء والصفات، الأمر فيه لا يخفى علينا جميعا. فهذه السبل قد تخطفت الناس، جاءت في هذا العصر الطامة العظمى والبلية الكبرى، وهي هذه الأحزاب السياسية، فوحدت بين جميع هذه الطوائف وخلطتها تحت مظلتها السياسية، فتجد الطرائق الكلامية الفلسفية التي الطريقة الواحدة كفر السلف أصحابها كالجهمية مثلا، وتجد شتى الطرائق الصوفية، وتجد الخوارج، وتجد الروافض، وعد من ذلك ولن تستطيع تجمعهم كل طائفة على مذهبها، ومن قطرها يجمعهم هذا الحزب السياسي، تحاربوا أتآلفوا جميعا على محاربة الحاكم الذي زعموا أنه كافر، وهم واقعون في الشرك الذي حاربه الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من لدن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تركوا هذا الأمر العظيم واتحدوا على هذا الأمر الذي لم يكترث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقامة الدولة، وإنما اهتم غاية الاهتمام بإقامة التوحيد، اهتموا بهذا وتركوا الذي شج فيه وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه وغاصت حلقات المغفر فيه، ألا وهو محاربة الشرك، تركوه واهتموا بما لم يهتم به عليه الصلاة والسلام. حينما جاء كما نعلم جائيهم فقال: إن أردت ملكا ملكناك على العرب جميعا، وإن أردت مالا أعطيناك حتى تكون أغنى رجل فينا. فقال مقالته الشهيرة: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته حتى يغيره الله أهلك أو أهلك دونه. فأظهرت حين ذلك قريش عداوتها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الله لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من ينصره، عمه أبو طالب بموجب الحمية العصبية النسبية كما نعلم ذلك جميعا. فقال قولته المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فالشاهد هذا الأمر لم يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي تبع: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا ثمرة لإقامة التوحيد، فتركوا الأصل وهو تعهد هذه الشجرة التي تنتج هذه الثمرة، واهتموا وحاربوا يريدون هذه الثمرة ولم يغرسوا شجرتها ألا وهي شجرة الإيمان في القلوب، فتحاربوا فتكالبوا جميعا على حرب أهل السنة على دعاة التوحيد في كل زمان ومكان منذ القدم. ولكن في زماننا جاءت الحرب منظمة في أحزاب سياسية اتحدت كلمتها جميعا وهجمت هجمة واحدة شرسة لا هوادة فيها على أهل السنة. فالواجب على طلبة العلم أن يبينوا هذا الأمر، طلبة العلم متمكنين، أما الأشياق ولله الحمد العلماء فلا يزالون، ونسمع ذلك منهم دائما وأبدا، لكن الواجب علينا نحن جميعا ألا نخطئ في هذا، وأن نذكر الناس به، وأن ندعوهم إلى الحق والهدى، وأن نصبر وأن نحتسب في سلوكنا على هذا الصراط المستقيم، لأنه ما جاء إنسان وسار عليه إلا وله نصيب مما لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قيل فيه ما قيل من أنواع الطعون وأخرج من وطنه وحورب عليه الصلاة والسلام، وجاءه ما جاءه مما نعلمه من سيرته صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالله الله معشر الإخوة والأبناء في التعلم والحرص على الازدياد من السنة، فهذه السنة النبوية هي التي يكشف الله سبحانه وتعالى بها الغمة، فهي الشارحة للقرآن والمبينة له. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أهل الأهواء، قال: لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، ولكن ناظروهم بالسنة، السنة ما تحتمل كما يحتمله القرآن. فالواجب علينا جميعا أن نهتم بالسنة النبوية وبتحصيلها ودراستها، فإن السنة على قسمين: المؤلفات فيها سنن العقائد وسنن الأحكام، فالاهتمام بها جميعا مهم جدا، وخصوصا سنن العقائد التي صنفت تحت مسمى السنة، ويراد به ما يقابل بما يقابل البدعة، فيجب علينا أن نهتم بها في هذا العصر الذي تنوعت الحرب وأخذت أشكالا وألوانا لتصد الناس عن هذا السبيل وعن هذا الصراط المستقيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يرد ضال المسلمين، وأن يصلح أحوالهم جميعا حكاما ومحكومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأدعو فضيلة شيخنا ووالدنا للتعليق والتصويب على ما يراه بهذه الكلمة، فجزاه الله خيرا.
أه الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، هذه الأسابيع، الأسبوع الماضي والذي قبله، تعددت الكلمات الطيبة المباركة من المشائخ الذين اهتموا واعتنوا بعلم الكتاب والسنة واهتموا بنشر ذلك من باب النصيحة ومن باب الحرص على صلاح الناس، إذ لا صلاح لعالم الإنس والجن إلا بالعناية بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن حسن الحظ أن هذه المذاكرات التي تعددت وتوالت يحضرها أهل العلم مثلكم، وهي نعمة عظيمة ليتجود الدعاة إلى الله الذين يسمعون التوجيهات الشديدة من أجل أن يعلموا ويعملوا وينشروا ما علموه وعملوا به في الناس بقدر استطاعتهم، ويصبروا على ما ينالهم من أذى، ويصبروا على التعب والمشقة حال الطلب وحال العمل وحال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلهم الأسوة الحسنة في كل من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإمامهم الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين ختمهم الله تبارك وتعالى بخير الأنبياء وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصار حظنا من الرسل، وهذه الأمة حظ نبينا صلى الله عليه وسلم من الأمم، وفيها من الفضل ولها من المزايا في شريعة الإسلام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فيجب على الأمة جمعاء وعلى طلاب العلم خصوصا أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمة ما أعطاهم من علم الشرع، وأن يستزيدوا وأن يضاعفوا الجهود ويشحذوا الهمة حتى ينالوا من العلم ما ينفعهم الله به وما ينفع الله عز وجل به الناس بواسطتهم. فهنيئا لكل من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا بد من سلوك الطريق الصحيح للتحصيل العلمي من النية الصادقة والعمل الدائم المتواصل وتهيئة المكتبة المنزلية في البيت واختيار الكتاب بواسطة العلماء أهل السنة، والحرص على مثل هذه المذاكرة وحفظ ما يسمع ونشره في الأسرة وفي الحي الذي يعيشه الإنسان يعيش فيه، وأينما حل طالب العلم نفع الله بعلمه إذا قام بحق العلم، إذا مصادر التشريع لا بد من العناية بها، وطالب العلم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى ووفقه فسلك طريق الطلب ينبغي أن يظل جاهدا ومواصلا في ليله ونهاره في التحصيل بعد تهيئة الكتب واختيارها واختيار الأشياخ الذين يراجعهم ويدرس عليهم، وكذلك بواسطة الوسائل الطيبة في هذا العصر يختار الطيب منها، فإنه ينال العلم الوفير في الوقت القصير بحول الله وقوته، وليس للطلب وقت ينتهي إليه، ولكن كلما استفاد طالب العلم وحصل يرى نفسه في حاجة ماسة إلى تحصيل العلم بصفة دائمة وبطرق سليمة صحيحة، كل ذلك ليحرز ما أقدره الله تبارك وتعالى عليه. وإذا صدق العزم خلصت النية واستمر العمل فإنه يصبح من أهل العلم الناشرين له، فيبقى علمه إلى يوم القيامة في الآخرين، ليس بواسطة التأليف فقط، وإنما بكلمات الوعظ والتدريس في المساجد وبذل النصيحة للغير وإهداء النصائح دائما، يحملها الأفراد عن الأفراد بل الأجيال عن الأجيال، فيكون من العلم النافع الذي ينفع الله به صاحبه يوم القيامة. وهذه الكلمة المباركة والمذاكرة نحن في أمس الحاجة إلى مثلها على سبيل الدوام، إذ لا تمل، وفي وقت قصير وعلم نافع غزير ولله الحمد يفهم بمجرد السماع من إخواننا الدعاة وأبنائنا ولله الحمد، فنشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، ونشكر كل من أتانا لمثل هذه النصائح الغالية والوصايا القيمة ليلتقي بأمثالكم، وأنتم لله الحمد من أهل الحرص على التحصيل، وإن شاء الله تعالى من أهل النشر، ولا يمكن لإنسان أن ينشر العلم إلا بعد أن يحصله فيكون على بصيرة، حتى لا يكون كما قال الشيخ محمد جزاه الله خيرا، لا يكون من أهل الجهل ثم يرشح نفسه للدعوة فيأتي بما يضر ولا ينفع، بحيث يترك الأسس الصحيحة في تحصيل العلم ونشره والأصول، ثم يتناول أشياء يظن أنه مصيب فيها وهو على خطأ، فيكون قد أتعب نفسه في غير النهج القويم والصراط المستقيم فيبوء بالخسران. إذن فطريق النجاة وطريق السلامة كما قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي في هذه المذاكرة، الحرص على التحصيل علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ونشر ذلك ومحاربة البدع بالحكمة والرد على أهلها وشرح السنة لهم وبيان خطر البدع وما تستلزمه من الأخطار العظيمة، فهي استدراك على دين الله تبارك وتعالى وإن لم يعلموا، وهي اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ تمام البلاغ، واتهام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلت العلم وحملته الذين نقلوا إلينا القرآن كاملا لم ينقص حرف واحد، ونقلوا السنة على كثرة نصوصها كاملة لم يفقد منها حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ الله نخبة في كل زمان ومكان لتصفية السنة صحيحها من سقيمها إلى غير ذلك من النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة. وصفوة الأمة هم العلماء العاملون الذين تعبوا في العناية بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وهو ليس تعبا وإنما هو راحة، راحة وغذاء، راحة للقلب والعقل والنفس، وغذاء للأرواح أحسن من كل غذاء تتناوله الأبدان. فهنيئا لطلاب العلم، وأنتم معشر الحاضرين البدار البدار إلى تنظيم المكتبة المنزلية وإلى إقامة الحلقات، وعندكم في هذه المحافظة المكتب التعاوني ومكتبة العلوم الشرعية، زوروها وخذوا نصيبكم من الكتب ومن تسجيل الدروس وأخذ الكلمات بطريقة رسمية، وسيروا على بركة الله تبارك وتعالى، وأنفقوا مما من الله به عليكم من العلم، فإن كل الناس في أمس الحاجة إلى طالب العلم، صاحب العلم القليل وصاحب العلم الكثير. وأخيرا جزاكم الله خيرا على هذا الحضور، وإن كان يعني الدعوة له ليست على وجه التمام لأنها زيارة للشيخ، مجرد زيارة، وسيأتي وقت إن شاء الله تعالى لمحاضرة الشيخ محمد هادي وتحضرون جميعا ونستفيد جميعا من أبنائنا وإخواننا الدعاة الذين يؤمون هذا المكان ويقدرون جميع طلاب العلم، ويقدرون طلاب العلم في هذه المنطقة، منطقة جيزان، كثيرا، ويحسنون بهم الظن كثيرا، فجزاهم الله خير وأكثر من أمثالهم وأمثالكم، وجمعنا الله وإياكم على درب الخير والصراط المستقيم، إنه سميع مجيب. وأعتذر أنا من المواصلة إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.
تفضل يا شيخ. ونحن نطلب منكم التكرم بالإجابة على هذه الثلاثة السؤالات، إذ لا يمكن أن نجيب ونحن بين يديكم أبدا. فهذا السؤال الأول يقول: إن أهل البدع قد لا يعودون إلى السنة، ولكن أبا الحسن الأشعري قد رجع عن مذهبه الفاسد. إن أهل البدع قد لا يعودون إلى السنة.
جاوب لا. عليها أنا ما أقدر أجاوب تاني.
يا شيخنا
جاوب اللي ترى، يعني
خذ السؤال الأول وبعدك يصير خير إن شاء الله. يقول إن أهل البدع قد لا يعودون إلى السنة، ولكن أبا الحسن الأشعري قد رجع عن مذهبه الفاسد وبقي عليه جماعة، فهل يأثم بسبب ذلك بعد حتى بعد التوبة؟
على كل حال، من وقع في البدع، أهل البدع ليسوا سواء، فيهم متبوعون وأتباع، فغالبا على الأتباع إذا بوين لهم الحق من أهل السنة تركوا ما هم عليه مما غرهم به المتبوعون من أهل البدع، وهذا مشاهد ولله الحمد معروف. وأما المتبوعون القادة في الابتداع فقل من يرجع منهم، الغالب عليهم الاستمرار في بدعهم لأماني للوصول إلى أشياء منهم بها الشيطان، فتراهم جادين في بدعهم. وقضية التوبة، كل من وقع في ذنب سواء الشرك بالله عز وجل فما دونه، ثم تاب إلى الله توبة نصوحا قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. وأما الذين ترأسوا في البدع وقادوا الناس إليها فسبب أن الله لا يقبل توبتهم لأنهم لم يتوبوا، لم يطلبوا من الله عز وجل أن يتوب عليهم، ولم يعترفوا بخطئهم، وإنما يرون بأنهم في الطريق الصحيح، هكذا يدعون. بعضهم يدعي هذه الدعوة بأنه في الطريق الصحيح ويجادل ويراوغ فيقع في المأثم فلا يوفق للتوبة. وأما الأتباع فقد يبين لهم الحق، وإذا أراد الله عز وجل بهم خيرا قبلوا نصيحة الناصحين وتركوا ما هم عليه من البدع التي وقع فيها الحزبيون والحركيون المخالفون لأهل السنة والمبغضون لأهل السنة. الله أعلم.
هذا سائل يسأل ويقول: بعض الناس يدافع عن بعض الحزبيين ويقول إنهم لم يصلوا إلى حد البدعة، هذا ينظر فيه من ناحيتين: الناحية الأولى المتكلم فيه، والناحية الثانية المتكلم المدافع. فالمتكلم فيه مثلا إذا نظرت إلى حاله فوجدته صوفيا أو قبوريا أو أشعريا أو معتزليا أو عقلانيا أو غير ذلك من الأوصاف التي يصدق على أهلها الضلال. ثانيا تنقلب إلى من يدافع، هل عنده علم شرعي ومعرفة بالأسباب التي تمنع من التبديع أو يوقع بها إذا توافرت التبديع؟ هذا من ناحية المتكلم. فإن كان الأول وهو المدافع عنه كما ذكرت فهذا لا شك في أنه مبتدع ولا ريب،
خصوصا من كان في مجتمعات الغالب والأصل في أهلها البدع كالمجتمعات الأشعرية أو الصوفية أو الخوارج أو الروافض، فيأتي من يأتي ويقول الأصل في المسلم العدالة وأنه على السنة، نقول لا، أخطأت، هذا الكلام لا يصدر من العالم. فلذلك لما قل حظ هذا المتكلم من العلم الشرعي العلم الموروث أو انعدم، جاء بهذه الباقعة المضحكة المبكية، لأن هذا الباب لا يلجه إلا من تأهل، وأما أن يبقى مفتوحا لكل من هب ودب فهذا غير صحيح. والناس ولله الحمد حتى مع كثرة الخلط والخبط يعرفون من يستفتون ومن يثقون به ويقبلون قوله ولله الحمد. حتى أحيانا تجد بعض أهل التحزبات إذا جاءت النازلة لا يجدون الثقة إلا في أهل السنة، فيجحدون في حين وقلوبهم قد استيقنت بأن هؤلاء العلماء هم الأهل وهم المرجعية للفتوى حقيقة، فكانوا كما قيل مع الفارق العظيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء لا يثقون إلا بعلماء السنة، وإذا كان الأمر كذلك فأهل السنة هم الذين ينظرون إلى من تكلم فيه ويحكمون عليه، هل وصل إلى حد البدعة؟ فيكون حينئذ من دافع عنه ينظر فيه، إن كان جاهلا أرشد وإن كان عالما ألحق به، هذا لأهل العلم. أما من ليس من أهل العلم ولا متأهلا ولا يكون متأهلا فهذا لا عبرة به. وسؤال ثاني يقول: كيف يبين للشباب خطر الأناشيد هذه التي يزعم أهلها أنها إسلامية؟ أقول: أنت أحد رجلين، إما أن تكون كما قلت أولا من أهل العلم والمعرفة والتمكن في هذا الباب فتبين هذا الأمر بالدلائل تقيمها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة المتبوعين رحمهم الله تعالى أجمعين، تبين مخالفة أهل هذه الأناشيد لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تكن متأهلا نقلت لهم كلام أئمة الهدى في كتاب أو فتوى أو شريط مسجلة فيه الفتوى وهكذا، مسجل فيه الفتوى وهكذا، وحينئذ تكون مبلغا وأنت على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمع أو أداه كما سمع. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس إلى ثلاثة أقسام: حامل ولكنه ليس بفقيه، وحامل وعنده فقه، ومحمول إليه وهو أفقه من هؤلاء أو أفقه من الحامل، فهم ثلاثة: حامل ليس بفقيه، هذا عنده التبليغ يبلغ، فإذا تعدى رتبة التبليغ وهي يسمع ثم يؤدي إذا حفظ بشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوعاه فبلغه كما سمعه. فلا بد أن يكون واعيا متقنا ثم يبلغ كما سمع، لا أنه تقول له زيد فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، هذا لا يقبل منه، هذا سيء الحفظ فاحش الغلط لا يعول عليه. فلذلك أكثر الأغلاط على العلماء والمشايخ من هذا الصنف من الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في هذا أن يكون يبلغ المبلغ مبلغا لما سمع، إما باللفظ وإما بالمعنى، لا يختل المعنى. فنعم، وإما أن يكون حينئذ عنده شيء من العلم فيتكلم بما عنده من العلم، وإذا تجاوز السؤال حد معلومه قال لا أعرف، فرحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، ومن قال لا أعلم أعلم فقد أراح نفسه وغيره. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، فلا بد لمن كانت هذه منزلته أن إذا انتهى إلى علم إلى حد أن يقول لا أعلم، فيقف ويحيل بالأمر إلى صاحبه. فإن القول على الله ودينه وشرعه ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، المنزلة هذه منزلة خطيرة جدا يخاف على صاحبها. وقد جاء في الحديث المرسل الذي نعرفه جميعا: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. والحديث الآخر الحسن: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه، فينقلب حينئذ آثما لا غانما. والرتبة الثالثة العالم، ولله الحمد، وهو أولى الناس بالبيان للناس. فيجب على الإنسان أن ينظر إلى نفسه أين هو من هذه المراتب، ويتكلم على حسب ما آته الله تبارك وتعالى. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن قضية التبليغ كما قلت آنفا لا تخول لك أن تكون مفتيا. بعض الناس الآن يخرج ويسمع الكلمة وينقلها، وغدا أخرى وينقلها، فيظن الناس أنه عالم فيتجهون إليه بالسؤالات، فيقع في نفسه أنه لا ينبغي له أن يقول لا أعلم. فهذا كيف يقول أنا ما أعلم؟ كيف هو يجلس عند المشايخ؟ لا 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 يلزم من هذا، إذا ما تعلم تقول لا أعلم. فالتبليغ قائم على الحفظ والإتقان لما سمعت فتبلغ، أما أن تتصدر بسبب أنك سمعت حديثا أو حديثين أو فتوى أو فتويين أو عدة فتاوى وأتقنتها، هذا لا يؤهلك. ولهذا الذين يخرجون ويدعون الناس ويزعمون أنهم يبلغون وهم على غير علم، هذا ما يضرون به أكثر مما ينفعون. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى حاله. ثم هنا سؤال آخر في الشبكة من فرنسا، يقول: هل يوجد في القرآن الكريم أدلة تدل على أن طلب العلم والدعوة إلى الله أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح؟ هذا سؤال. ثم يقال: يشاع أن علماء الحجاز لا يتحدثون عن الجهاد، ما قولكم في هذا القول؟ نعم، أقول: أما بالنسبة للسؤال الأول وهو ما جاء في القرآن من أدلة تدل على فضل العلم، يكفي أن الله تبارك وتعالى أنزل أول ما أنزل من وحيه في فضل العلم والإشادة به: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أولا. وثانيا، قال الله تبارك وتعالى ممتنا على رسوله، وتلون هذا بالكلمة: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فعظم فضل العلم الذي امتن به على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بل لم يأمر الله جل وعز رسوله عليه الصلاة والسلام أن يستزيد الطلب من ربه تبارك وتعالى في شيء إلا في العلم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وتلونا أيضا قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا إيش؟ إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم، لأن الجهاد عمل، لا بد أن تعلم أحكام الجهاد، متى يكون واجبا عينيا ومتى يكون واجبا كفائيا، ومتى لا يجوز لك الجهاد. وهذه الكلمة قد تنفر منها بعض الأسماع في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى، وهل هناك من جهاد تحت راية أفضل من الجهاد تحت رايته عليه الصلاة والسلام؟ عند جميع العقلاء لا، الجواب لا. جاءه رجل فقال: جئت أبايعك وأجاهد معك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء في لفظ لهذا الحديث: نعم قد خرجت وتركتهما يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. والله سبحانه وتعالى قد ذم أقواما رغبوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبوا بأنفسهم عن نفسه، ومع هذا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قال له هذه المقالة. فإذا العلم مقدم، والآيات في هذا والأحاديث كثيرة ولا يتسع المقام أيضا لذكرها الآن. فالواجب على طالب العلم أن يتريث ويتأنى. وأيضا الجهاد في سبيل الله بالسيف لا يحتاج إلا إلى القوة في الجسم ثم يتمرن وينطلق، أما الجهاد في سبيل الله بالبيان والكلام البين والرد على أهل الباطل ونصرة الشرع، هذا لا يحسنه إلا طائفة مخصوصة من الناس وهم العلماء. فلذلك قال يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله شيخ مسلم، يقول: الذب عن السنة في عصرنا أفضل من الطعن في سبيل الله تبارك وتعالى. والكلام في هذا كثير. وأما قوله يشاع أن علماء الحجاز لا يتحدثون عن الجهاد، فأقول هذه اللفظة تطلق ويراد بها اصطلاحا عاما وخاصا، فإن كانت في الخارج أو في الداخل يطلق ويراد بها أحيانا هذا الاصطلاح وأحيانا هذا الاصطلاح. فإذا أريد به علماء المملكة العربية السعودية، وهذه نعرة نحن نعرفها، يأنف المتكلمون أو الواصمون لأهل هذه البلاد بتسميتهم بالمملكة العربية السعودية. نعم هذا كلام يطول الكلام فيه، ويكتفي بأن يقول أهل الحجاز، فهذا باب. وإما أن يريد به أهل المدينة خاصة، ويريد به هؤلاء الأشياخ الذين نعرفهم وتعرفونهم جميعا، فهذا على كلا الاصطلاحين قول عليهم بالظلم والبهتان، وهذه مؤلفاتهم وفتاواهم وتسجيلاتهم شاهدة على صدق ما أقول وعلى خطأ وكذب من قال هذه المقالة. وبالله التوفيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نلتقي في هذه الليلة ليلة الثالث من شهر صفر عام 29 و400 ألف في هذا المسجد المبارك الذي أصبح منارة من منارات العلم والسنة في هذه الآونة وليس ذلك بغريب إذ يقوم عليه من نعرف جميعا شيخنا ووالدنا وأستاذنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي جزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين وبارك في عمره ومتعه على طاعته ونفعنا وإياكم بما نتعلم على يديه فقد نذر نفسه ووهب وقته للعلم بذلا من غير حدود وعطاء غير محدود ولا أريد أن أزيد على ذلك فكلكم ولله الحمد يعرف منه هذا والقاصي والداني يعرف ذلك ولله الحمد فليس بمستغرب أن تكون هذه البقعة وأختها وأعني بها مسجد شيخنا العلامة المحدث الفقيه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي شفاه الله وعافاه فإنها بقعة قد شع منها نور التوحيد والسنة وهي مع أختها هذه منارتان عظيمتان شاع صيتهما وذاع وهكذا فليكن الذيوع وإلا فلا فإن الذيوع الذي يفتخر به هو اشتهار الخير وانتشاره فعلى يديهما تعلمنا وتلقينا فجزاهما الله عنا أعظم الجزاء ونسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرفع عن شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ أحمد وأن يقيمه من عثرته وأن يصحه وأن يعافيه وأن يمتع في عمره على طاعته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأبناء، سمعنا جميعا موضوع هذه الكلمة في هذه الليلة، ألا وهو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة في سورة الأنعام جاءت في ضمن مجموعة من الوصايا افتتحها ربنا بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهنا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأن في أصح قولي النحاة في هذه الآية حرف توكيد ونصب، وليست عاطفة على ما قبلها، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك. وقوله جل وعز هذا المشار إليه هو اسمها، وقوله جل وعز صراطي هذا الخبر، وهو مرفوع بضمة مقدرة على ياء المتكلم. فهذا الإيجاز وهذا الاختصار البليغ يجب أن يتوقف عنده كل مؤمن يقرأ هذا القرآن، وعليه أن يطلب معناه. فإن قول ربنا جل وعز وأن هذا صراطي المشار إليه باسم الإشارة هذا منزل منزلة القريب، وما ذلك إلا لظهوره وشدة وضوحه، فنزل منزلة القريب فقيل فيه هذا. فإنه لا يخفى على أحد، ومع ذلك قد ضل عنه أقوام. فهؤلاء الأقوام أعمى الله بصائرهم عن هذا الصراط الواضح المستقيم، وهدى إليه من شاء من عباده بفضله ورحمته. فهذا الصراط الذي أمرنا الله جل وعز بلزومه والسير عليه نردده دائما وأبدا في صلاتنا، داعين ربنا أن يهدينا إليه، وذلك في الصلاة المفروضة والنافلة. ففي المفروضة فقط نطلب ربنا تبارك وتعالى أن يهدينا إليه 17 مرة في كل يوم وليلة، وإذا أضفت إلى ذلك السنن الرواتب صار المجموع 29 مرة إن قلت بركعتين بعد صلاة الظهر فقط، فإن زدت 4 ف31 مرة في سنن الرواتب مع الفرائض. فهذا العدد من المرات 17 مرة في الفريضة، و29 مرة أو 31 مرة في السنن الرواتب. ونحن نسأل ربنا تبارك وتعالى قائلين: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط الذي نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يهدينا إليه؟ هو الصراط الوسط يا معشر الإخوة والأبناء، صراط الوسطية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط لا يناله ولا يوفق للسير عليه إلا من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة الهداية إليه فأصبح مبصرا له، يراه واضحا مستبينا مع تشعب الطرق، فهذا هو الذي أنار الله بصيرته. وكم من شخص يبصر ولا يبصر هذا الصراط، يبصر بعيني رأسه لكنه لا يبصر هذا الصراط، فعمي عنه وظل عنه إما بعلم وإما بغير علم، إما بسبب الهوى ولو كان عنده علم، وإما بسبب التخبط في دياجير الجهل وظلمات الجهل. فمن ضل مع وضوح هذا الصراط ووجود الأسباب التي يسرها الله فإن فيه شبها من اليهود. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فسماهم الله جل وعلا ظالمين، فغضب تبارك وتعالى عليهم لظلمهم أنفسهم ولظلمهم لمن تبعهم، لأنهم ظلوا على علم بعد أن آتاهم الله هذا العلم ويسر لهم أسبابه الحسية والمعنوية. فالحسية هي التي امتن الله بها جل وعز في قوله حينما خلق الإنسان وامتن عليه بهذه النعم قائلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين يبصر بهما الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح، وهداه النجدين طريق الشر وطريق الخير، وحذره من هذا وأقام عليه الدلائل التي يتبين بها فساده، وحظه على الآخر وأقام له الدلائل التي يتبين بها صوابه. فإذن إذا ضل بعد هذا فعماه عمى البصيرة. ولهذا أرباب الفصاحة وسادة البلاغة قريش، وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك منه لذي جناحين ريشا، هكذا في البلاد حي قريش يأكلون العباد أكلا كميشا. هذه التي سادت على العرب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، سادت على العرب بقوتها وسلطتها وكونها أهل البيت، وسادت على العرب أيضا في لغتها حتى إن القرآن نزل بلغتها في مجمله، وإن كان قد احتوى على بعض اللغات العربية الأخرى، وهذا معلوم كما هو في قصة أمير المؤمنين عثمان حينما جمع المصحف، أمر بجمع المصحف وقال للكتبة: ما اختلفتم فيه فاكتبوه بحرف قريش فإنما بلغتها أنزل. الشاهد: هؤلاء أرباب الفصاحة وسادة البلاغة، ومع ذلك شهدوا لهذا القرآن وظلوا عنه مع اتضاحه وظهوره، أعمى الله بصائرهم وارتابوا، مع أن الله جل وعلا يقول: لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومع هذا ارتابوا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، نسأل الله العافية والسلامة. وما ذلك إلا لأنهم خفافيش البصائر، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أبصار الوراء نورا ويعمي أعين الخفاش. إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. فهؤلاء نور البصيرة سلبهم الله جل وعلا إياه، فأصبحوا يتخبطون بسبب الجهل. وهكذا اليهود الذين ضلوا عن هذا الصراط المستقيم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب داعيا إليه، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم موضحا ومبينا لهذا الصراط، يدعو إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا، يعرفون صدقه وأمانته، ومع ذلك صار منهم نحوه ما صار، فأضلهم الله جل وعلا. فالشاهد إما أن يضل المرء بسبب جهله، وإما أن يضل المرء عن هذا الصراط بسبب هواه، فلا يستغرب ذلك. فالحق قائم والأدلة واضحة والسبيل بين، ومع ذلك أقام ربنا تبارك وتعالى من يدعو إلى هذا الصراط، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيدهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها ووضحها غاية التوضيح، كما نعرف جميعا في الحديث الصحيح حينما خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فنسأل الله العافية والسلامة. والشياطين على قسمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا الصراط الواضح المستبين الذي خاطبنا الله تبارك وتعالى في كتابه عنه بما سمعنا، هذا وأن هذا صراطي، مشيرا إليه باسم الإشارة للقريب، وذلك كما قلنا لظهوره غاية الظهور ولوضوحه غاية الوضوح. ثم أضافه الله تبارك وتعالى إليه بقوله: وأن هذا صراطي، ثم وصفه بأنه مستقيم مستقيما فاتبعوه، فأمرنا باتباعه سبحانه وتعالى. هذا الصراط تنوعت تفاسير المفسرين فيه، وهذه التفاسير كلها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. والصحيح من قول العلماء أن هذا الصراط يشمل الإسلام ويشمل القرآن ويشمل نبي الله صلى الله عليه وسلم ويشمل الكتاب والسنة ويشمل الطريق الحق ويشمل الطريق الهدى، فكل واحد جاء بتعبير ولا تضاد بينها ولا تعارض. هذا هو صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، بينه عليه الصلاة والسلام، فهو واضح وظاهر ومستقيم لا اعوجاج فيه، واضح لا يخفى على من وفقه الله تبارك وتعالى وأراد به الخير، وبين لا يحتاج الإنسان فيه إلى جهد وتكلف إذا وافق من الله سبحانه وتعالى توفيقا للعبد، فإنه أول ما يقرأ عليه القرآن ينشرح صدره ويتبين له أن هذا الدين هو الحق. وكلكم ولله الحمد طلبة علم وأشياخ علم، تعرفون ما حصل في القديم والحديث ممن أراد الله لهم الخير ووفقهم من الجاهليين في أول الأمر عند ظهور الإسلام، ولا يزال هذا الأمر يتكرر إلى يوم الناس هذا. إذا تلي هذا القرآن وتليت مواضع منه على بعض الناس آمن، وهذا ما تميز به هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي هذا الدين الذي جاء به. فإنه ما من نبي من قبله عليه الصلاة والسلام إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الوحي، هذا القرآن، هذا النور المبين الذي لا يزال بين الناس يتلى ويقرأ، لا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا تزيغ به الألسن، ولا يشبع منه العلماء. فلا يزال الناس يقرؤون هذا القرآن، ولا يزال الناس يؤمنون عند سماعه. فكل عاقل إذا سمع هذا القرآن ووافق من الله توفيقا فإنه يؤمن. والقصص في هذا كثيرة لا يحاط بها، من الأطباء ومن المخترعين ومن المهندسين ومن المدرسين ومن العلماء الجيولوجيين وعلماء البحار وعلماء الفلك، وهكذا في السابق. فإن من تجرد وسلم من العوارض إذا قرئ عليه هذا القرآن يعلم أنه من عند الله تبارك وتعالى فيهتدي. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم تابعا يوم القيامة، لأن معجزته خالدة وباقية وهي القرآن الكريم، ومعجزات الأنبياء من قبله تنتهي معهم كناقة صالح وعصا موسى والريح والجن مع سليمان وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته هذا الوحي. فالشاهد هذا القرآن جاء يبين هذا الصراط المستقيم. عبادة الله وحده لا شريك له التي استفتحت الآيات بها، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذا أول بداية في السلوك على هذا الصراط المستقيم، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وخلع جميع المعبودات التي عبدت من دونه تبارك وتعالى. بل أول أمر في القرآن تواجهه في هذا المصحف الشريف واعبدوا الله في سورة البقرة، وأول نهي تواجهه في هذا المصحف الشريف في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن الشرك. أول أمر في هذا القرآن حسب ترتيب المصحف أمر بالتوحيد، وأول نهي في هذا القرآن حسب ترتيب المصحف نهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. افتح سورة البقرة لا تجد أمرا قبلها ولا نهيا قبلها، قبل هذه القضية، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، واعبدوا الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نفي مؤبد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهنا تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بصورة، وفي آخر أن يأتوا بعشر سور مفتريات، وفي موضع ثالث في سورة الطور أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وفي سورة الإسراء تحداهم بقوله قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالشاهد هذا هو الصراط المستقيم، أول ما يبدأ الإنسان فيه وبالسير فيه بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وخلع جميع المعبودات التي عبدت من دونه تبارك وتعالى. فإذا حقق التوحيد، توحيد العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه بعد ذلك لكل خير. فالإنسان عليه أن يبدأ بهذا، يبدأ بتحقيق التوحيد الذي هو مهمة الأنبياء جميعا والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأي دعوة لا تقوم على البداءة بذلك فهي دعوة لا خير فيها ولا بركة فيها ولا إصلاح فيها، لا خير ولا بركة ولا إصلاح فيها. لماذا؟ لأن الداعية سائر على طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخصوصا دين الإسلام الذي بعث الله به، الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد مضى عليه الصلاة والسلام كما نعلم 13 سنة بمكة لا يدعو إلى شيء إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حتى الصلاة لم تفرض إلا قبل الهجرة، والتي هي آكد الأركان بعد الشهادتين. أما الجهاد فلم يشرع إلا بعد ذلك، وبقية الأركان وبقية الأحكام وبقية الآداب والأخلاق إنما شرعت في المدينة النبوية. فقل للذين يبدأون بهذه، وهي من الدين، قل للذين يبدأون بها على حساب التوحيد ويغفلون جنابه ولا يهتمون به ويفرطون فيه بل ويخذلون عنه وعن الدعوة إليه بل ويزيد الأمر سوءا كما يقال حشفا وسوء كيلة بالطعن في أهله وأربابه وحملته وأصحابه الدعاة إليه قديما وحديثا، يزهدون فيهم ويزهدون في مجالسهم ويزهدون في دروسهم وهكذا. هؤلاء في الحقيقة ضلوا عن هذا الصراط المستقيم، إما بسبب الجهل وإما بسبب الهوى، فهم لا يخلون من حالين، في أي حال من الأحوال هم على ضلال. فإن كان هذا الأمر قد أوتوه وعندهم علم أو قد وقعوا فيه بعدما آتاهم الله العلم ففيهم شبه من اليهود عياذا بالله من ذلك، الذين ضلوا على علم. وحيي بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم لما اجتمعوا أقروا بصدق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وعرفوه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لما قيل لحيي ما تقول في هذا الرجل أخبر أنه رسول الله حقا، فقيل له وما أنت صانع؟ قال مضمر عداوته ما بقيت أو ما حييت. فنعوذ بالله من الضلال. فمن ضل بعد العلم والمعرفة وقيام الدلائل أمامه واضحة ففيه شبه من اليهود الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نستعيذ به من طريقهم بل وقدمهم في الذكر بقوله غير المغضوب عليهم، وذلك لشدة ضلالهم وانحرافهم وعظم ضررهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ضل بسبب الجهل فهذا أمره سهل، إذا أراد الله جل وعلا له الهداية لا يحتاج إلى تعب كما يحتاج الأول، والشاهد أن الأول أمره أعظم وأخبث. ولهذا كان الأذى من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من غيرهم، فلذلك استحقوا أقبح الأوصاف، فصورهم الله تبارك وتعالى كما سمعنا في سورة الجمعة وشبههم بالحمار يحمل أسفارا لا يهتدي لا ينتفع بها، الحمار لا ينتفع من هذه الأسفار التي حملها على ظهره. فهكذا من آتاه الله العلم ولم ينتفع به عياذا بالله من ذلك. فكل من ضل وخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلك غير هذا الصراط المستقيم ففيه شبه من هؤلاء المغضوب عليهم الذين اشتد غضب الله تبارك وتعالى عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل الضلال هم الذين تعبدوا لله تبارك وتعالى على جهل، فالعبادة على جهل لا تصلح، وربما كان الضرر فيها والفساد فيها أكثر من الصلاح والنفع. فإن من تعبد لله تبارك وتعالى على غير هدى وبغير ما شرع لم يقبل منه، كما ثبت ذلك في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. فليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بصواب العمل والموافقة لهذا الصراط المستقيم الذي قال الله فيه فاتبعوه. فمن ابتغى غير هذا الصراط مسلكا ومهيعا فقد ضل عن الهدى وضل عن إصابة الحق، وبالتالي لن يصل إلى دار المقامة جنات النعيم. ولهذا جميعا نقرأ، ولكن قليل منا من يتدبر، من المسلمين في هذا الزمان قليل من يتدبر. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والنتيجة تصلى نارا حامية، الله أكبر، ناصبة متعبة نفسها في غاية التعب. وجاء هنا بالتعبير بقوله ناصبة، يعني باذلة غاية الجهد كل ما تستطيع. وهذا الذي خاطب ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم به في قوله جل وعز فإذا فرغت فانصب، يعني اجتهد بالغ في الاجتهاد في العبادة لله تبارك وتعالى. فقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، فقيل له في ذلك وكلم في ذلك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، لأن هذه المنزلة قليل من يدركها. قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فصاحب الحق ينصب ويتعب نفسه في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وصاحب الباطل والضلال ينصب ويتعب نفسه وهو يظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق، هذا يظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويظن أنه على حق، أما صاحب الحق فهو يعلم ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فطلبنا تبارك وتعالى أولا بأن نعلم، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على رسوله بالعلم، فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا هو هنا التفسير لقول الله تبارك وتعالى في الضحى ووجدك ضالا فهدى، يعني ما عندك علم فآتاك الله العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالشاهد العلم يهدي صاحبه، العلم الشرعي، العلم الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم يرشد صاحبه إلى الحق والهدى إذا تخلص صاحبه من العوائق كما قلنا. وأما هؤلاء الذين يعملون بغير علم فالنتيجة كما سمعنا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. فالعبرة يا معشر الإخوة والأبناء ليست بكثرة العمل وإنما بإحسان العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا من الله جل وعلا عليك بالقبول فيجب عليك أن تغتبط بهذا، ومن علامات القبول أن تتبع الحسنة بأختها وأن تبتعد عن السيئة، وإن وقعت فيها فررت منها فرارك من الأسد، فهذا من علامات القبول. أما من علامات النكوص نسأل الله العافية والسلامة فبرود القلب وعدم الاقتراف بالمعاصي، وأعظمها وأهمها وأشدها فحشا معصية الشرك التي لا يقبل الله شيئا من الأعمال الصالحة وأنواع القرب معها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقبلها فقد افترى إثما عظيما. فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يحرص على الإصابة. قال الله تبارك وتعالى والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا. والإحسان لا يأتي إلا بمعرفة وإرادة وفعل، معرفة بالحسن وهم به وتنفيذ له، هذا يكون فيه الإحسان. معرفة بالفعل الطيب دراية به وإرادة له هم جازم، ثم عمل. فإذا قصرت لعذر شرعي أنالك الله أجر العاملين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، وكلنا يعرف ذلك الحديث إن لكم إخوة بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم شعبا ولا واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر. فإذا كان الهم موجود والعزم موجود والنية صالحة والعلم بهذا المطلوب قائم في القلب وأنت تريده مصمم عليه لكن حبسك عنه العذر الصحيح الشرعي، فإنك تلحق بأصحاب العمل. فكيف بأصحاب العمل الذين يقومون بهذا العمل ويتلذذون به؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر هذا الأمر غاية التقرير ووضحه غاية الوضوح. فالواجب على كل من أراد أن يسلك هذا الطريق المستقيم أن يبحث فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحث في العلم الموروث السنة النبوية الشريفة التي هي مثل القرآن إذا صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن في التشريع لا يزيد القرآن عليها إلا بأنه متواتر لفظا ومعنى يتعبد بتلاوته لله تبارك وتعالى. أما من حيث التشريع فهي والقرآن شيء واحد. ولهذا من يقول إن المصدر الثاني في كلامه شيء من النظر ويعوزه الدقة، بل هي كالقرآن. ولهذا نعلم جميعا وأخاطبكم معشر الإخوة والأبناء في هذه المنطقة خاصة، قول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ: وحي من الله كالقرآن. ما قال المرتبة الثانية: وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح في أبي داود والترمذي والمسند أنه قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا الكتاب، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. مثل، مثلية تماما إذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط المعتبرة عند علماء الحديث، فإنه مثل القرآن. ولهذا كم من حكم جاءت به السنة على الانفراد ولم يذكر في القرآن، ونحن نتلقاه على الرأس والعين، بل ويكفر من أنكره. وما ذلك إلا لأن هذه السنة كالقرآن تماما. فالواجب على العبد أن يطلب علم السنة النبوية، لأنها هي التي تبين السبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذه السبل وهي البدع والمحدثات قبل أن توجد، حذر منها بقوله وبفعله في خطبه عليه الصلاة والسلام. فما نقول نحن وقد حدثت فينا وكثرت وتنوعت والتبست بكثير من الحق، ولبس أصحابها والدعاة إليها على كثير من الخلق. إن الواجب على حملة السنة والعارفين بالبدع والأهواء أن يقوموا لله تبارك وتعالى، فينفوا عن هذا الصراط المستقيم، ينفوا عنه ما ألصق به، ويسد هذه الطرق إلى هذه السبل التي تتخطف الناس يمنة ويسرة. يبينون لهم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بفعله حينما خط خطا مستقيما بإصبعه عليه الصلاة والسلام، وخط على جنبتيه خطوطا، رسم هذا الرسم في الأرض حتى يكون أبلغ في الحفظ. فالصراط المستقيم لا اعوجاج فيه، وأما هذه السبل على اليمين والشمال فإنها منحرفة، ومن ولجها لا يكاد يرجع، كما ثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: إن الله احتجز التوبة، أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. والمعنى ليس معناه أنه لا يقبل توبته، لا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا حتى توبة المشرك، ولكن المقصد أنه لا يوفق صاحب البدعة للتوبة. لما؟ لأنه يرى أنه على الدين، فهذا يقل الرجوع فيه وفي جنسه، فلهذا قل الرجوع في أهل البدع والأهوى، وكثرت محاربتهم لأهل السنة الغرة، بينما تجد الكافرين يكثر فيهم الإسلام والدخول في دين الله تبارك وتعالى، بينما أهل الأهواء والبدع استعرض لو شئت أن تعد وتكتب ديوانا في من رجع من كل بدعة إلى السنة لاستطعت أن تكتب لقلته. ولهذا لما قيل لابن سيرين رحمه الله تعالى: إن فلانا قد رجع عن مذهب الخوارج، قال: انظروا إلى ما يرجع، والذي لا إله غيره، أو قال: والذي نفسي بيده، لآخر الحديث أشد عليهم من أوله. ما هو آخر الحديث؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. ما يرجعون، السهم ما يرجع إلى القوس وإلى الوتر. قال: انظروا إلى ما يتحول. آخر الحديث أشد عليهم من الأول، الأول يخرجون لكن هل يرجعون؟ قال: ثم لا يعودون فيه. فوجدوه قد رجع إلى مذهب المرجئة، من الخروج إلى الإرجاء، وظل عن الطريق المستقيم. فهذا يا معشر الإخوة والأبناء يبين لنا خطورة البدعة، والبدع متكاثرة ولا تزال تزداد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك كما في حديث أبي هريرة وحديث معاوية حينما قام عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك غاية البيان، وقام بعد ذلك معاوية خطيبا به في جامع دمشق الجامع الأموي. افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وفي لفظ كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في حديث معاوية في سنة أبي داود والسنة لابن أبي عاصم زيادة قال ولا يزال قوم يتجارى بهم أو تتجارى بهم الأهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخل فيه. الكلب، داء الكلب، وهو الشبق المعروف، يقال كلب كلب يعني شبق، فإذا عضك سرى هذا الكلب في جميع العروق لا يرجع حتى يتمكن، فيهلك صاحبه ويهلك بسبب دخول هذا الكلب وانتشاره في جسمه. فهكذا البدعة صاحبها لا يكاد يرجع، وحصل رجوع لكنه قليل، والعبرة بالأعم الأغلب. وهذا فيه بيان خطورة البدع يا معشر الإخوة والأبناء. فصراط الله المستقيم وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو وبين الجفاء، فإن دين الله وسط بين الغالي والجافي. فالواجب على العبد المسلم أن يطلب علم السنة النبوية، لأنها هي الشارحة والمفسرة والمبينة والمخصصة والمقيدة للقرآن، وتأتي بأوامر مستقلة كما هو معلوم عند العلم. فهذه السنة النبوية يزداد بها الإنسان نورا وبصيرة. ولهذا تجد أهل الأهواء لا ينكر بعضهم على بعض، أما أهل السنة فينكر بعضهم على بعض إذا أخطأ ويرد عليه الخطأ. لماذا؟ لأن المعظم عندهم وفي قلوبهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعظمون أحدا تعظيما تاما مطلقا مهما كان. والقاعدة عندهم ما قال مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم لا يحابون في دين الله تبارك وتعالى، من حاد عن الصراط ردوا عليه وبينوا غلطه بقدر ما وقع من غلط منه كبيرا كان أو صغيرا. والناس متفاوتون في هذا، لا تأخذهم في الله لومة لائم، بينما أهل الأهواء يسكت بعضهم عن بعض لمصالحهم العاجلة وحظوظهم الدنيئة في هذه الحياة الدنيا، ولكن سرعان ما يتفرقون مهما كان، بل وبعضهم يكفر بعضا ويفسق بعضا. وأهل السنة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقامت في حقه موجبات التكفير وانتفت الموانع عنه. فلهذا كانوا دعاة رحمة وألفة، وهذا فيه أعظم رد على الذين يصمونهم بالعيوب ويرمونهم ويطعنون فيهم بالعظائم. والدليل على ذلك أنك تجد كلامهم متفقا متسقا، فالرجل في أقصى المغرب في سبتة وفي طنجة وفي مراكش تجد قوله يوافق قول السني في نيسابور وفي بخارى، بل أحيانا تجد الجملة نفسها مع تباعد المسافات وبعد الديار وتباين الأقطار يأتي كلام هذا ككلام هذا، ولا يوجد عندهم من الاتصال الذي يوجد عندنا اليوم. فهذه الكلمة تروى عن صاحب المغرب وتروى عن صاحب المشرق، وهذا من أعظم الحجج الظاهرة على صحة ما هم عليه، لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة، ولأنهم صاروا على هذا الصراط المستقيم. وهكذا في كل زمان ومكان، أهل الحق هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة هم أتباع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يبينون دينه ويوضحونه ويشرحونه ويعلمون الناس ويرشدونهم للخير، يحثونهم على سلوك هذا الصراط المستقيم، يخوفونهم من المخالفة ومغبتها، يحذرونهم من الانزلاق وراء هذه الأهواء التي تؤدي بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، ويحذرونهم أيضا من كل ما يضرهم في أمور دنياهم، لأن شؤم البدعة يبدأ من الدنيا عياذا بالله من ذلك، وذلك بمفارقة الكتاب والسنة والبعد عن أهلها، وينتهي بصاحبه في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. وليس معنى هذا أن كل مبتدع فهو في النار، فالله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ومنهم من يدخل النار ويمكث طويلا، ومنهم من يدخل النار ويمكث قليلا إذا لقي الله على التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف إذا نظرت إلى البدع التي تعج بالشرك الصراح، إذا نظرت إلى الطرق الصوفية وهذه السبل التي بلغت مبلغا عظيما، حتى إنه قبل ما يقارب 18 سنة المعترف به من الطرق في المجمع العالمي للطرق الصوفية، المعترف به فقط في هذا المجمع أكثر من 120 طريقة، وكل واحد يزعم أن طريقته هي الخاتمة، ختم الله الرسالة بطريقته، وهكذا. فكيف بالطرائق التي لم يعترف بها في هذا المجمع؟ وما من طريقة إلا وتحتوي على الشرك الصراح عياذا بالله من ذلك. هذا في باب التصوف فقط، دع عنك في باب الأسماء والصفات، الأمر فيه لا يخفى علينا جميعا. فهذه السبل قد تخطفت الناس، جاءت في هذا العصر الطامة العظمى والبلية الكبرى، وهي هذه الأحزاب السياسية، فوحدت بين جميع هذه الطوائف وخلطتها تحت مظلتها السياسية، فتجد الطرائق الكلامية الفلسفية التي الطريقة الواحدة كفر السلف أصحابها كالجهمية مثلا، وتجد شتى الطرائق الصوفية، وتجد الخوارج، وتجد الروافض، وعد من ذلك، ولن تستطيع تجمعهم كل طائفة على مذهبها ومن قطرها يجمعهم هذا الحزب السياسي، تحاربوا وتآلفوا جميعا على محاربة الحاكم الذي زعموا أنه كافر، وهم واقعون في الشرك الذي حاربه الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من لدن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تركوا هذا الأمر العظيم واتحدوا على هذا الأمر الذي لم يكترث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقامة الدولة، وإنما اهتم غاية الاهتمام بإقامة التوحيد، اهتموا بهذا وتركوا الذي شج فيه وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وسال الدم من وجهه، وغاصت حلقات المغبر فيه، ألا وهو محاربة الشرك، تركوه واهتموا بما لم يهتم به عليه الصلاة والسلام، حينما جاء كما نعلم جائيهم فقال: إن أردت ملكا ملكناك على العرب جميعا، وإن أردت مالا أعطيناك حتى تكون أغنى رجل فينا، فقال مقالته الشهيرة: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته، حتى يظهره الله أهلك أو أهلك دونه. فأظهرت حين ذلك قريش عداوتها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الله لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من ينصره، عمه أبو طالب بموجب الحمية العصبية النسبية كما نعلم ذلك جميعا، فقال قولته المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فالشاهد هذا الأمر لم يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي تبع: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا ثمرة لإقامة التوحيد، فتركوا الأصل وهو تعهد هذه الشجرة التي تنتج هذه الثمرة، واهتموا وحاربوا يريدون هذه الثمرة ولم يغرسوا شجرتها ألا وهي شجرة الإيمان في القلوب، فتحاربوا فتكالبوا جميعا على حرب أهل السنة على دعاة التوحيد في كل زمان ومكان منذ القدم. ولكن في زماننا جاءت الحرب منظمة في أحزاب سياسية اتحدت كلمتها جميعا وهجمت هجمة واحدة شرسة لا هوادة فيها على أهل السنة. فالواجب على طلبة العلم أن يبينوا هذا الأمر، طلبة العلم متمكنين، أما الأشياخ ولله الحمد العلماء فلا يزالون، ونسمع ذلك منهم دائما وأبدا، لكن الواجب علينا نحن جميعا ألا نفتر في هذا، وأن نذكر الناس به، وأن ندعوهم إلى الحق والهدى، وأن نصبر وأن نحتسب في سلوكنا على هذا الصراط المستقيم، لأنه ما جاء إنسان وسار عليه إلا وله نصيب مما لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قيل فيه ما قيل من أنواع الطعون وأخرج من وطنه وحورب عليه الصلاة والسلام وجاءه ما جاءه مما نعلمه من سيرته صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالله الله معشر الإخوة والأبناء في التعلم والحرص على الازدياد من السنة، فهذه السنة النبوية هي التي يكشف الله سبحانه وتعالى بها الغمة، فهي الشارحة للقرآن والمبينة له. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أهل الأهواء، قال: لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، ولكن ناظروهم بالسنة. السنة ما تحتمل كما يحتمله القرآن، فالواجب علينا جميعا أن نهتم بالسنة النبوية وبتحصيلها ودراستها. فإن السنة على قسمين: المؤلفات فيها سنن العقائد وسنن الأحكام، فالاهتمام بها جميعا مهم جدا، وخصوصا سنن العقائد التي صنفت تحت مسمى السنة، ويراد به ما يقابل بما يقابل البدعة، فيجب علينا أن نهتم بها في هذا العصر الذي تنوعت الحرب وأخذت أشكالا وألوانا لتصد الناس عن هذا السبيل وعن هذا الصراط المستقيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يرد ضال المسلمين، وأن يصلح أحوالهم جميعا حكاما ومحكومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأدعو فضيلة شيخنا ووالدنا للتعليق والتصويب على ما يراه في هذه الكلمة، فجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، هذه الأسابيع، الأسبوع الماضي والذي قبله، تعددت الكلمات الطيبة المباركة من المشايخ الذين اهتموا واعتنوا بعلم الكتاب والسنة واهتموا بنشر ذلك من باب النصيحة ومن باب الحرص على صلاح الناس، إذ لا صلاح لعالم الإنس والجن إلا بالعناية بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن حسن الحظ أن هذه المذاكرات التي تعددت وتوالت يحضرها أهل العلم مثلكم، وهي نعمة عظيمة ليتجود الدعاة إلى الله الذين يسمعون التوجيهات الشديدة من أجل أن يعلموا ويعملوا وينشروا ما علموه وعملوا به في الناس بقدر استطاعتهم، ويصبروا على ما ينالهم من أذى، ويصبروا على التعب والمشقة حال الطلب وحال العمل وحال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلهم الأسوة الحسنة في كل من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإمامهم الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين ختمهم الله تبارك وتعالى بخير الأنبياء وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصار حظنا من الرسل وهذه الأمة حظ نبينا صلى الله عليه وسلم من الأمم، وفيها من الفضل ولها من المزايا في شريعة الإسلام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فيجب على الأمة جمعاء وعلى طلاب العلم خصوصا أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمة ما أعطاهم من علم الشرع، وأن يستزيدوا وأن يضاعف الجهود ويشحذ الهمة حتى ينالوا من العلم ما ينفعهم الله به وما ينفع الله عز وجل به الناس بواسطتهم. فهنيئا لكل من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا بد من سلوك الطريق الصحيح للتحصيل العلمي من النية الصادقة والعمل الدائم المتواصل وتهيئة المكتبة المنزلية في البيت واختيار الكتاب بواسطة العلماء أهل السنة، والحرص على مثل هذه المذاكرة وحفظ ما يسمع ونشره في الأسرة وفي الحي الذي يعيشه الإنسان يعيش فيه. وأينما حل طالب العلم نفع الله بعلمه إذا قام بحق العلم، إذا مصادر التشريع لا بد من العناية بها. وطالب العلم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى ووفقه فسلك طريق الطلب ينبغي أن يظل جاهدا ومواصلا في ليله ونهاره في التحصيل بعد تهيئة الكتب واختيارها واختيار الأشياخ الذين يراجعهم ويدرس عليهم، وكذلك بواسطة الوسائل الطيبة في هذا العصر يختار الطيب منها، فإنه ينال العلم الوفير في الوقت القصير بحول الله وقوته، وليس للطلب وقت ينتهي إليه، ولكن كلما استفاد طالب العلم وحصل يرى نفسه في حاجة ماسة إلى تحصيل العلم بصفة دائمة وبطرق سليمة صحيحة، كل ذلك ليحرز ما أقدره الله تبارك وتعالى عليه. وإذا صدق العزم خلصت النية واستمر العمل فإنه يصبح من أهل العلم الناشرين له، فيبقى علمه إلى يوم القيامة في الآخرين، ليس بواسطة التأليف فقط، وإنما بكلمات الوعظ والتدريس في المساجد وبذل النصيحة للغير وإهداء النصائح دائما يحملها الأفراد عن الأفراد بل الأجيال عن الأجيال، فيكون من العلم النافع الذي ينفع الله به صاحبه يوم القيامة. وهذه الكلمة المباركة والمذاكرة نحن في أمس الحاجة إلى مثلها على سبيل الدوام، إذ لا تمل، وفي وقت قصير وعلم نافع غزير ولله الحمد يفهم بمجرد السماع من إخواننا الدعاة وأبنائنا ولله الحمد، فنشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، ونشكر كل من أتانا لمثل هذه النصائح الغالية والوصايا القيمة ليلتقي بأمثالكم، وأنتم لله الحمد من أهل الحرص على التحصيل، وإن شاء الله تعالى من أهل النشر، ولا يمكن لإنسان أن ينشر العلم إلا بعد أن يحصله فيكون على بصيرة، حتى لا يكون كما قال الشيخ محمد جزاه الله خيرا، لا يكون من أهل الجهل ثم يرشح نفسه للدعوة فيأتي بما يضر ولا ينفع، بحيث يترك الأسس الصحيحة في تحصيل العلم ونشره والأصول، ثم يتناول أشياء يظن أنه مصيب فيها وهو على خطأ، فيكون قد أتعب نفسه في غير النهج القويم والصراط المستقيم فيبوء بالخسران. إذن فطريق النجاة وطريق السلامة كما قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي في هذه المذاكرة، الحرص على التحصيل علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ونشر ذلك ومحاربة البدع بالحكمة والرد على أهلها وشرح السنة لهم وبيان خطر البدع وما تستلزمه من الأخطار العظيمة، فهي استدراك على دين الله تبارك وتعالى وإن لم يعلموا. وهي اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بلغ تمام البلاغ، واتهام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلت العلم وحملته، الذين نقلوا إلينا القرآن كاملا لم ينقص حرف واحد، ونقلوا السنة على كثرة نصوصها كاملة لم يفقد منها حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ الله نخبة في كل زمان ومكان لتصفية السنة صحيحها من سقيمها، إلى غير ذلك من النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة. وصفوة الأمة هم العلماء العاملون الذين تعبوا في العناية بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وهو ليس تعبا وإنما هو راحة، راحة وغذاء، راحة للقلب والعقل والنفس، وغذاء للأرواح أحسن من كل غذاء تتناوله الأبدان. فهنيئا لطلاب العلم، وأنتم معشر الحاضرين البدار البدار إلى تنظيم المكتبة المنزلية وإلى إقامة الحلقات، وعندكم في هذه المحافظة المكتب التعاوني ومكتبة العلوم الشرعية، زوروها وخذوا نصيبكم من الكتب ومن تسجيل الدروس وأخذ الكلمات بطريقة رسمية، وسيروا على بركة الله تبارك وتعالى، وأنفقوا مما من الله به عليكم من العلم، فإن كل الناس في أمس الحاجة إلى طالب العلم، صاحب العلم القليل وصاحب العلم الكثير. وأخيرا جزاكم الله خيرا على هذا الحضور، وإن كان يعني الدعوة له ليست على وجه التمام لأنها زيارة للشيخ، مجرد زيارة، وسيأتي وقت إن شاء الله تعالى لمحاضرة الشيخ محمد هادي، وتحضرون جميعا ونستفيد جميعا من أبنائنا وإخواننا الدعاة الذين يؤمون هذا المكان ويقدرون جميع طلاب العلم، ويقدرون طلاب العلم في هذه المنطقة، منطقة جيزان، كثيرا، ويحسنون بهم الظن كثيرا، فجزاهم الله خير وأكثر من أمثالهم وأمثالكم، وجمعنا الله وإياكم على درب الخير والصراط المستقيم، إنه سميع مجيب. وأعتذر أنا من المواصلة إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.
تفضل يا شيخ. ونحن نطلب منكم التكرم بالإجابة على هذه الثلاثة السؤالات، إذ لا يمكن أن نجيب ونحن بين يديكم أبدا. فهذا السؤال الأول يقول: إن أهل البدع قد لا يعودون إلى السنة، ولكن أبا الحسن الأشعري قد رجع عن مذهبه الفاسد. إن أهل البدع قد لا يعودون إلى السنة.
جاوب عليها. أنا ما أقدر أجاوب
يا شيخنا.
جاوب اللي ترى يعني.
خذ السؤال الأول وبعدك يصير خير إن شاء الله. يقول: إن أهل البدع قد لا يعودون إلى السنة، ولكن أبا الحسن الأشعري قد رجع عن مذهبه الفاسد وبقي عليه جماعة، فهل يأثم بسبب ذلك حتى بعد التوبة؟
على كل حال، هم من وقع في البدع، أهل البدع ليسوا سواء، فيهم متبوعون وأتباع، فغالبا على الأتباع إذا بوين لهم الحق من أهل السنة تركوا ما هم عليه مما غرهم به المتبوعون من أهل البدع، وهذا مشاهد ولله الحمد معروف. وأما المتبوعون القادة في الابتداع فقل من يرجع منهم، الغالب عليهم الاستمرار في بدعهم لأماني للوصول إلى أشياء منهم بها الشيطان، فتراهم جادين في بدعهم. وقضية التوبة، كل من وقع في ذنب سواء الشرك بالله عز وجل فما دونه ثم تاب إلى الله توبة نصوحا قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. وأما الذين ترأسوا في البدع وقادوا الناس إليها فسبب أن الله لا يقبل توبتهم لأنهم لم يتوبوا، لم يطلبوا من الله عز وجل أن يتوب عليهم، ولم يعترفوا بخطئهم، وإنما يرون بأنهم في الطريق الصحيح، هكذا يدعون. بعضهم يدعي هذه الدعوة بأنه في الطريق الصحيح ويجادل ويراوغ فيقع في المأثم فلا يوفق للتوبة. وأما الأتباع فقد يبين لهم الحق، وإذا أراد الله عز وجل بهم خيرا قبلوا نصيحة الناصحين وتركوا ما هم عليه من البدع التي وقع فيها الحزبيون والحركيون المخالفون لأهل السنة والمبغضون لأهل السنة. الله أعلم.
هذا سائل يسأل ويقول: بعض الناس يدافع عن بعض الحزبيين ويقول إنهم لم يصلوا إلى حد البدعة، هذا ينظر فيه من ناحيتين: الناحية الأولى المتكلم فيه، والناحية الثانية المتكلم المدافع. فالمتكلم فيه مثلا إذا نظرت إلى حاله فوجدته صوفيا أو قبوريا أو أشعريا أو معتزليا أو عقلانيا أو غير ذلك من الأوصاف التي يصدق على أهلها الضلال. ثانيا تنقلب إلى من يدافع، هل عنده علم شرعي ومعرفة بالأسباب التي تمنع من التبديع أو يوقع بها إذا توافرت التبديع؟ هذا من ناحية المتكلم. فإن كان الأول وهو المدافع عنه كما ذكرت فهذا لا شك في أنه مبتدع ولا ريب، خصوصا من كان في مجتمعات الغالب والأصل في أهلها البدع كالمجتمعات الأشعرية أو الصوفية أو الخوارج أو الروافض، فيأتي من يأتي ويقول الأصل في المسلم العدالة وأنه على السنة، نقول لا، أخطأت، هذا الكلام لا يصدر من العالم. فلذلك لما قل حظ هذا المتكلم من العلم
الشرعي العلم الموروث أو انعدم جاء بهذه الباقعة المضحكة المبكية، لأن هذا الباب لا يلجه إلا من تأهل، وأما أن يبقى مفتوحا لكل من هب ودب فهذا غير صحيح. والناس ولله الحمد حتى مع كثرة الخلط والخبط يعرفون من يستفتون ومن يثقون به ويقبلون قوله ولله الحمد. حتى أحيانا تجد بعض أهل التحزبات إذا جاءت النازلة لا يجدون الثقة إلا في أهل السنة، فيجحدون في حين وقلوبهم قد استيقنت بأن هؤلاء العلماء هم الأهل وهم المرجعية للفتوى حقيقة، فكانوا كما قيل مع الفارق العظيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء لا يثقون إلا بعلماء السنة، وإذا كان الأمر كذلك فأهل السنة هم الذين ينظرون إلى من تكلم فيه ويحكمون عليه، هل وصل إلى حد البدعة؟ فيكون حينئذ من دافع عنه ينظر فيه، إن كان جاهلا أرشد وإن كان عالما ألحق به، هذا لأهل العلم. أما من ليس من أهل العلم ولا متأهلا ولا يكون متأهلا فهذا لا عبرة به. وسؤال ثاني يقول: كيف يبين للشباب خطر الأناشيد هذه التي يزعم أهلها أنها إسلامية؟ أقول: أنت أحد رجلين، إما أن تكون كما قلت أولا من أهل العلم والمعرفة والتمكن في هذا الباب فتبين هذا الأمر بالدلائل تقيمها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة المتبوعين رحمهم الله تعالى أجمعين، تبين مخالفة أهل هذه الأناشيد لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تكن متأهلا نقلت لهم كلام أئمة الهدى في كتاب أو فتوى أو شريط مسجلة فيه الفتوى وهكذا، مسجل فيه الفتوى وهكذا، وحينئذ تكون مبلغا وأنت على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمع أو أداه كما سمع. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس إلى ثلاثة أقسام: حامل ولكنه ليس بفقيه، وحامل وعنده فقه، ومحمول إليه وهو أفقه من هؤلاء أو أفقه من الحامل، فهم ثلاثة: حامل ليس بفقيه، هذا عنده التبليغ يبلغ، فإذا تعدى رتبة التبليغ وهي يسمع ثم يؤدي إذا حفظ بشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوعاه فبلغه كما سمعه، فلا بد أن يكون واعيا متقنا ثم يبلغ كما سمع، لا أنه تقول له زيد فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، هذا لا يقبل منه، هذا سيء الحفظ فاحش الغلط لا يعول عليه. فلذلك أكثر الأغلاط على العلماء والمشايخ من هذا الصنف من الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في هذا أن يكون المبلغ مبلغا لما سمع، إما باللفظ وإما بالمعنى لا يختل المعنى، فنعم، وإما أن يكون حينئذ عنده شيء من العلم فيتكلم بما عنده من العلم، وإذا تجاوز السؤال حد معلومه قال لا أعرف، فرحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، ومن قال لا أعلم أعلم فقد أراح نفسه وغيره. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. فلا بد لمن كانت هذه منزلته أن إذا انتهى إلى علم إلى حد أن يقول لا أعلم، فيقف ويحيل بالأمر إلى صاحبه. فإن القول على الله ودينه وشرعه ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، المنزلة هذه منزلة خطيرة جدا يخاف على صاحبها. وقد جاء في الحديث المرسل الذي نعرفه جميعا: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. والحديث الآخر الحسن: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه، فينقلب حينئذ آثما لا غانما. والرتبة الثالثة العالم، ولله الحمد، وهو أولى الناس بالبيان للناس. فيجب على الإنسان أن ينظر إلى نفسه أين هو من هذه المراتب، ويتكلم على حسب ما آته الله تبارك وتعالى. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن قضية التبليغ كما قلت آنفا لا تخول لك أن تكون مفتيا. بعض الناس الآن يخرج ويسمع الكلمة وينقلها، وغدا أخرى وينقلها، فيظن الناس أنه عالم فيتجهون إليه بالسؤالات، فيقع في نفسه أنه لا ينبغي له أن يقول لا أعلم. فهذا كيف يقول أنا ما أعلم؟ كيف هو يجلس عند المشايخ؟ لا يلزم من هذا. إذا ما تعلم تقول لا أعلم. فالتبليغ قائم على الحفظ والإتقان لما سمعت فتبلغ. أما أن تتصدر بسبب أنك سمعت حديثا أو حديثين أو فتوى أو فتويين أو عدة فتاوى وأتقنتها، هذا لا يؤهلك. ولهذا الذين يخرجون ويدعون الناس ويزعمون أنهم يبلغون وهم على غير علم، هذا ما يضرون به أكثر مما ينفعون. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى حاله. ثم هنا سؤال آخر في الشبكة من فرنسا، يقول: هل يوجد في القرآن الكريم أدلة تدل على أن طلب العلم والدعوة إلى الله أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح؟ هذا سؤال. ثم يقال: يشاع أن علماء الحجاز لا يتحدثون عن الجهاد، ما قولكم في هذا القول؟ نعم، أقول: أما بالنسبة للسؤال الأول وهو ما جاء في القرآن من أدلة تدل على فضل العلم، يكفي أن الله تبارك وتعالى أنزل أول ما أنزل من وحيه في فضل العلم والإشادة به: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أولا. وثانيا، قال الله تبارك وتعالى ممتنا على رسوله، وتلون هذا بالكلمة: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فعظم فضل العلم الذي امتن به على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بل لم يأمر الله جل وعز رسوله عليه الصلاة والسلام أن يستزيد الطلب من ربه تبارك وتعالى في شيء إلا في العلم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وتلونا أيضا قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا إيش؟ إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم، لأن الجهاد عمل، لا بد أن تعلم أحكام الجهاد، متى يكون واجبا عينيا، ومتى يكون واجبا كفائيا، ومتى لا يجوز لك الجهاد. وهذه الكلمة قد تنفر منها بعض الأسماع في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى، وهل هناك من جهاد تحت راية أفضل من الجهاد تحت رايته عليه الصلاة والسلام؟ عند جميع العقلاء لا، الجواب لا. جاءه رجل فقال: جئت أبايعك وأجاهد معك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء في لفظ لهذا الحديث: نعم قد خرجت وتركتهما يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. والله سبحانه وتعالى قد ذم أقواما رغبوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبوا بأنفسهم عن نفسه، ومع هذا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قال له هذه المقالة. فإذا العلم مقدم، والآيات في هذا والأحاديث كثيرة، ولا يتسع المقام أيضا لذكرها الآن. فالواجب على طالب العلم أن يتريث ويتأنى. وأيضا الجهاد في سبيل الله بالسيف لا يحتاج إلا إلى القوة في الجسم، ثم يتمرن وينطلق. أما الجهاد في سبيل الله بالبيان والكلام البين والرد على أهل الباطل ونصرة الشرع، هذا لا يحسنه إلا طائفة مخصوصة من الناس وهم العلماء. فلذلك قال يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله شيخ مسلم، يقول: الذب عن السنة في عصرنا أفضل من الطعن في سبيل الله تبارك وتعالى. والكلام في هذا كثير. وأما قوله يشاع أن علماء الحجاز لا يتحدثون عن الجهاد، فأقول هذه اللفظة تطلق ويراد بها اصطلاحا عاما وخاصا، فإن كانت في الخارج أو في الداخل يطلق ويراد بها أحيانا هذا الاصطلاح وأحيانا هذا الاصطلاح. فإذا أريد به علماء المملكة العربية السعودية، وهذه نعرة نحن نعرفها، يأنف المتكلمون أو الواصمون لأهل هذه البلاد بتسميتهم بالمملكة العربية السعودية. نعم، هذا كلام يطول الكلام فيه، ويكتفي بأن يقول أهل الحجاز، فهذا باب. وإما أن يريد به أهل المدينة خاصة، ويريد به هؤلاء الأشياخ الذين نعرفهم وتعرفونهم جميعا، فهذا على كلا الاصطلاحين قول عليهم بالظلم والبهتان، وهذه مؤلفاتهم وفتاواهم وتسجيلاتهم شاهدة على صدق ما أقول وعلى خطأ وكذب من قال هذه المقالة. وبالله التوفيق.